الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، حيث إن المسلمين في هذه البلاد والحمد لله وفي هذه المشاعر يؤدون مناسك حجهم بأمن واطمئنان. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح القول والعمل. المسلمون عموما من الحجاج وغيرهم في سائر البلاد كلهم يناله من خير هذه الأيام إن شاء الله، إذا عرفوا قدرها وذكروا الله فيها بذبح الأضاحي وبذبح الهدي في هذه البلاد، تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الهدي سواء كان واجبا أو تطوعا. فالذبح إنما يكون لله لأنه عبادة، لا يذبح للأموات على وجه التقرب إليهم وطلب البركة منهم كما يفعله عباد القبور، وإنما الذبح لله عز وجل، لأن الله قرنه بالصلاة، قال سبحانه: فصلي لربك وانحر. صلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك. فالذبح على وجه التقرب والطاعة إنما يكون لله وعلى وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذين يذبحون لغير الله، يذبحون للأموات، تقربون إليهم، يذبحون للقبور، قد أشركوا بالله عز وجل. فكما أنه لا يصلى إلا لله، كذلك لا يذبح إلا لله. فصلي لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي، يعني الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يجوز الذبح لغير الله على وجه التقرب والعبادة، وإنما ذلك لله عز وجل وحده لا شريك له. فكما أنه لا يصلى لغير الله، كذلك لا يذبح إلا لله على وجه التقرب والعبادة. يجب التنبه لهذا الأمر. وأما الذين يذبحون للأموات ويتقربون إليهم بهذا الذبح، فهؤلاء مشركون، لأنهم جعلوا نوعا من العبادة لغير الله وهو الذبح. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر ولا يبقوا على مجرد العادات والتقاليد، لأن العبادات لا يصلح فيها إلا الاتباع ولا يجوز فيها التقليد للجهال وللضلال، وإنما العبادات تؤدى على وفق ما شرعه الله ورسوله خالصة لوجه الله. إخلاص النية وإخلاص العمل يكون لله وحده لا شريك له. يجب التنبه لهذا وترك العوائد الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يلتفت إلى من يروجون الضلالات والبدع والمحدثات ويحسنونها للناس، فإنما أمرنا الله جل وعلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول نهى عن الذبح لغير الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الدعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فيجب التنبه لهذا وعدم المشي على العادات والتقاليد أو الاستماع لدعاة الضلال، فإن الله سبحانه إنما أمرنا باتباع هذا الرسول وأن لا نتبع غيره، وأن نخلص العبادة لله عز وجل فلا نقصد بها التقرب إلى غير الله. والله جل وعلا بين لنا أمور ديننا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب تبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. الرسول مبين لما شرعه الله ومفسر للقرآن الكريم، فيؤخذ هذا العمل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من العادات والتقاليد أو الفتاوى الضالة دون نظر إلى نية أصحابها، فإن العبرة بالاتباع وليس بالنيات فقط، العبرة بالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ليست العبرة بالنية فقط. يجب التنبه لهذا. تعلم المسلم يتعلم العقيدة الصحيحة في هذا الحج، وكل ما يأتي لهذا الحج أو العمرة يتعلم أمور دينه ويرجع متعلما ومعلما لمن وراءه. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني يسافرون للتعلم كلهم، لا ما هم ممكن هذا، لكن ينفر طائفة منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، حتى ولو قليلة. الطائفة تطلق حتى على الواحد يقال له طائفة، وكيف إذا كثروا؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني ليتفهموا أمور دينهم ويتعلموا ما شرعه الله لهم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. ما يكفي أن الإنسان يتعلم ويعرف الحق بنفسه ويعمل به في نفسه، بل لا بد مع ذلك أن يبين للناس وأن يدعو الناس إلى الله عز وجل وإخلاص العبادة له، وأن تكون العبادة موافقة لما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحج عبادة عظيمة يستفيد منه المسلم فائدة عظيمة، ويفيد غيره بما تعلمه إذا رجع إلى بلده، فإنه يبين للناس ما خالف الحق من أقوالهم وأفعالهم، وبهذا ينتشر الإسلام. وأما إذا بقوا على العادات والتقاليد المخالفة لما شرعه الله فإن هذا إبقاء للشرك والبدع والمحدثات، وكل مسلم مسؤول على حسب علمه ومقدرته أن يبين للناس ما عرفه من الحق، وأن ينبههم على ما يقع منهم من مخالفات في الاعتقاد أو في العمل. هذا هو الفائدة من هذا الحج، وهذا هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يكون داعية على حسب ما آتاه الله من البصيرة والعلم. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لو أن المسلمين عملوا بهذه الآية وأمثالها لانتشر الخير في الناس، انتشر العلم وزال الجهل، أصبح الحج درسا لهم. وأي درس هذا الحج؟ درس عظيم تعلم منه المسلمون أمور دينهم وأمور عقيدتهم، ويرجعون إلى بلادهم داعين إلى الله ومبشرين ومنذرين. هكذا يكون الحج المبرور والحج الجاري على سنة الله ورسوله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لكم سماحة الشيخ على هذه الكلمات النيرات. هذا سائل يقول: سعيت في الدور الأول الشوط الأول ثم صعدت إلى الدور الثاني، هل علي شيء؟
لا، ليس عليك شيء، سواء أديت السعي كله في الدور الأول أو أديته كله في الدور الثاني أو الثالث أو أديت بعضه في الدور الأول وبعضه في الدور الثاني أو الدور الذي فوقه، لا بأس بذلك، لا سيما مع حصول الزحام، كثرة الناس. فهذا هو الدين الذي جعله الله يسرا ليس فيه حرج ومشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. نعم.
ما حكم من ترك طواف الإفاضة إلى الغد؟
لا بأس بذلك، حتى لو أخر طواف الإفاضة إلى آخر شيء، ثم أداه عند السفر فلا بأس بذلك، ويجزيه عن الوداع إذا كان آخر عهده بالبيت طواف الإفاضة، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم.
يسأل يقول: هل يجوز تقديم السعي للمرأة الحائض بدون طواف عند قدومها إلى الحج في اليوم السابع؟
لا 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 تؤدي السعي قبل الطواف، السعي إنما يكون بعد الطواف، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا الرسول يدخل المسجد الحرام ويتعدى المسعى ويذهب ويطوف أولا؟ إلا لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف المشروع. نعم.
يسأل يقول: دفعت الحملة التي كنا فيها من مزدلفة إلى منى على الساعة 11:30، لأنهم جميعا ممن تشملهم رخصة التعجل، فهل يجزئ الدفع في هذا الوقت؟
إذا كان الدفع بعد منتصف الليل فلا بأس بذلك، خصوصا للضعفة ومن في حكمهم ومن معهم يتولى شؤونهم، تسعهم الرخصة في الدفع بعد منتصف الليل. نعم.
العمال الذين يعملون كحراس الأمن وحراس العمائر، هل يسقط عنهم المبيت بمنى؟
نعم، إذا كان عملهم يتطلب أن يبيتوا في مكان عملهم فإنه يسقط عنهم المبيت بمنى، كما سقط عن الرعاة والسقاة، سقط عنهم المبيت بمنى لأجل أن يقوموا بشؤون الحجاج من رعاية الإبل وكذلك السقاة الذين يحضرون الماء للحجاج. نعم.
أحيانا يكون عمله 8 ساعات في النهار فقط.
نعم.
أحيانا يكون عمله 8 ساعات في النهار فقط، فهل يلزمه المبيت؟
أي نعم، إذا كان عمله بالنهار فإنه يلزمه المبيت في منى لأنه لا عذر له. نعم.
هناك مريض يتعبه المشي كثيرا في الدخول والخروج من منى ولا يجد مكان للمبيت، هل يسقط عنه المبيت؟
العاجز يسقط عنه المبيت، أما الذي يقدر فإنه يجب عليه المبيت ولو على الأقل إلى منتصف الليل، فإن جاء بعد منتصف الليل فإنه يبقى حتى يصلي الفجر في مزدلفة، أما من جاء أول الليل إلى مزدلفة فإنه يبقى فيها إلى أن ينتصف الليل على الأقل. نعم.
يسأل: ما هو وقت الزوال لرمي الجمرات؟
وقت الزوال إذا دخل وقت الظهر، إذا زالت الشمس من فوق الرؤوس زالت إلى جهة المغرب وظهر الظل من جهة المشرق، هذا هو الزوال، علامته الظل الذي يحصل جهة الشرق للشيء الشاخص المرتفع. نعم.
هذا يقول: نرمي الجمرات بعد الزوال ثم نذهب مباشرة إلى الفندق، هل علينا شيء؟
ليس عليكم شيء، ولكن ترجعون إلى منى للمبيت فيها. نعم.
يقول: حجتي متمتع ولم أطف طواف الإفاضة، هل أجمعه مع طواف الوداع؟
إذا أخرت طواف الإفاضة إلى السفر ثم سافرت بعده مباشرة فإنه يكفي عن الوداع، لأنه يكون آخر عهدك بالبيت، نعم.
يقول: ما حكم التكلم مع الزوجة في الهاتف على أمور المعاشرة الزوجية؟ هل يدخل في حكم لم يرفث ولم يفسق؟
نعم، يدخل في الرفث، فلا يجوز الكلام مع الزوجة في أمور المعاشرة الزوجية، هذا هو الرفث. الرفث هو الجماع ودواعيه، دواعي الجماع من الكلام فيه وذكره، نعم، والتلذذ بذلك. نعم.
ما حكم من اغتسل غسل الجنابة ولم يتوضأ ثم طاف، هل طوافه صحيح؟
إذا كان نوى دخول الوضوء مع الاغتسال للجنابة فإنه يدخل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا لم ينوه واغتسل للجنابة ولم ينوي الوضوء معه فإنه لا بد من الوضوء. نعم.
يسأل يقول عن نوع الجمرات التي يلتقطها، يقول: هل يستعمل الجمرات التي يعبد فيها الطرق؟
الحصى الذي يصلح للرمي لا بأس به أن يأخذه من الطريق، أو يأخذه مما ترك من عمل الطريق، يبقى حصى بعد عمل الطريق لا بأس بذلك. نعم.
هل من يكون مريض ويشق عليه الرمي في اليوم 12، هل له أن يوكل من يرمي عنه؟
نعم، يوكل من يرمي عنه إذا كان عاجزا، مثل المرأة الحامل والمرأة الكبيرة والمرأة عموما التي لا تستطيع مزاحمة الرجال عند الرمي، توكل من يرمي عنها، لأن الصحابة كانوا يرمون عن النساء كما في حديث جابر، إذا احتاجت النساء إلى ذلك. نعم.
ما حكم من بيته خارج حد الحرم في التنعيم، ذهب صباح العيد ونام به ثم جاء اليوم ويبيت بمنى؟
إذا ذهب بالنهار وجاء في الليل وبات فلا بأس، ولكن الأفضل أن يبقى في منى الليل والنهار، هذا هو الأفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق. نعم. أما بقاؤه في منى بالليل فهذا واجب، إن هذا هو المبيت، وأما بقاؤه فيها بالنهار فهذا مستحب. نعم.
هذا يسأل يقول: لم يرجم جمرة العقبة الكبرى حتى الآن؟
لم
يرجم جمرة العقبة،
لا بد أن يرميها، يذهب الآن ويرميها، يذهب الآن ويرميها، ولا حرج عليه في ذلك، لأن هذا تابع للنار، المساء تابع للنهار. نعم.
من خرج من عرفة قبل غروب الشمس هل يلزمه شيء؟
نعم، إذا لم يرجع إليها ويبقى فيها إلى أن تغرب الشمس يكون عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. وأما من وقف في النهار فإنه يجب عليه أن يستمر إلى أن تغرب الشمس ثم يدفع منها، فإن دفع ولم يرجع فإنه يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا. نعم.
يقول: زوجتي وابنتي الصغيرة حاجين معي، ولشدة الزحام والتعب فقد وكلوني بالرمي عنهم، فما حكم ذلك؟
لا بأس بذلك، إذا احتاجوا إلى التوكيل، امرأة عاجزة أو طفل صغير فلا بأس بالتوكيل والنيابة عنهم. نعم.
ما هي علامات قبول الحج؟
أن يكون حاله في العبادة أحسن من حاله قبل الحج، فإذا كان تحسن سلوكه وعبادته بعد الحج هذه علامة على قبول حجه وعلى أنه حج مبرور. نعم.
إذا شك في عدد الحصى التي رمى بها هذا اليوم،
إن كان شك حال الرمي فلا بد أن يبني على اليقين فيبني على الأقل ويكمل، أما إذا رمى وانتهى ثم حصل الشك فهذا لا يؤثر، لأن الشك بعد فراغ من العبادة لا يؤثر فيها. نعم.
هذا يسأل يقول: طفت طواف الإفاضة ثم بعدها لم أستطع إكمال السعي لشدة التعب حتى توقفت رجلي عن المشي، فتوقفت حوالي ساعتين ارتحت فيها ثم سعيت بعد ذلك، فهل علي شيء؟
لا، إذا تعبت أثناء السعي ثم استرحت حتى يزول عنك التعب وتنشط فإنك تكمل وتبني على ما مضى من الأشواط. نعم.
يسأل: ما هو السبيل الأقوم للمحافظة على نعمة الأمن؟
السبيل الأقوم تعاون بين المسلمين في منع الخلل في الأمن، يعني يبلغوا رجال الأمن فيما يلاحظون على بعض الناس من محاولة الإخلال والاعتداء، يبلغون رجال الأمن ليأخذوا على يده، وهذا من التعاون على البر والتقوى. نعم.
قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما المقصود بقوله في الحج؟
من فرض فيهن الحج، فرض يعني أحرم، لأنه إذا أحرم يلزمه إتمام النسك الذي أحرم به. فمن فرض يعني أحرم، أحرم بالحج أو العمرة، فإنه يلزمه إتمام النسك الذي أحرم به ولا يخرج منه بدون إكماله. فلا رفث نهي، هذا نهي، أي فلا يرفث، والرفث هو الجماع ودواعيه من النظر واللمس والكلام فيه، هذا هو الرفث. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق هو المعاصي، سميت فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله، والفسوق هو الخروج، هو الخروج. ولا جدال في الحج، وهو المخاصمة التي لا فائدة فيها، مثل المغالطات التي تشغل الناس عن عبادتهم وقد تؤثر في شعورهم نحو إخوانهم الذين يتجادلون معهم، فيكون هناك حقد ويكون هناك بغضة بسبب الجدال، فيجب ترك هذا الجدال. أما الجدال لبيان الحق ورد الباطل فهذا واجب على الحاج والمحرم وغير المحرم، قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم.
هذا يسأل يقول: هل يوجد أهل فترة في زمننا وما حكمهم؟ أهل فترة، هل يوجد أهل فترة في زمننا وما حكمهم، وهل يعاملون معاملة المسلمين؟
أهل الفترة هم الذين ماتوا قبل أن تبلغهم الدعوة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كانوا في أرض منقطعة لا يصل إليها أخبار ولا يصل إليها مسافرون، مجاهل ما يصل إليها أحد، هؤلاء يلحقون بأهل الفترة. وأما